الصلاة والسلام على قلنا أن دليل الاحتياط تارة يكون وافع لدليل البراءة ونافي لموضوعة، وأخرى دليل الاحتياط يكون معارض لدليل البراءة. فإذا كان دليل البراءة هذا دليل البراءة جعل لكل من ليس له علم بالواقع ولا لديه علم بالاحتياط، يعني ليس لديه بيان لا على الواقع ولا على الاحتياط، فدليل الاحتياط يطير موضوع دليل البراءة. موضوع البراءة هذا موضوع البراءة من لم يكن عنده بيان مطلقا، لا بيان على التكليف الواقعي مجهول عنده شرح التكليف الواقعي، ولا عنده بيان على وجوب الاحتياط. هذا اللي ما عنده بيان ودليل على الواقع ولا بيان ودليل على وجوب الاحتياط هذا في براءة. دليل الاحتياط يقول لك أنا بيان للاحتياط، إذا أنت عندك بيان ومع وجود البيان لا يمكن أن تمسك بالبراءة، إذا ينتفي موضوع البراءة من الأساس. أو نقول أن دليل الاحتياط يكون معارضا لدليل البراءة، وذلك فيما إذا كان دليل البراءة مجعول بهالصورة، دليل البراءة مجعول لكل من ليس لديه علم بالواقع. كل من ما عنده علم بالواقع الرواية الدليل يقول فهو في براءة. إذا كان دليل البراءة مجعول بهالصورة دليل الاحتياط يكون معارض. ليش؟ لأن دليل الاحتياط بالعكس يقول كل من ما عنده علم بالواقع عليه بالاحتياط، إذا راح يصير تعارض. إذن في الصورة الأولى دليل الاحتياط يكون رافع لموضوع البراءة، والصورة الثانية دليل الاحتياط يكون معارض لدليل البراءة. الآن يمثل بأمثلة إلى هذا، أنه شلون يكون يرتفع موضوع البراءة في بعض الأحيان وشلون في بعض الأحيان يكون تعارض، يضرب أمثلة إلى هذا. فالبحث يقع في أمرين، الأمر الأول في ذكر أمثلة هذا البحث، والمقام الثاني في بيان الروايات التي قلنا أنها ستأتي عليكم السلام، الروايات التي يقولون أنها دالة على وجوب الاحتياط ومعارضة لأدلة البراءة. إذن البحث في هذين المقامين، أما المقام الأول وهو بيان الأمثلة أنه شلون يكون دليل الاحتياط في بعض الأحيان معارض للبراءة، في بعض الأحيان رافع لدليل البراءة، يمثل بأمثلة يقول: أما بالنسبة إلى هذه الصورة وهو أن دليل الاحتياط يكون رافعا لموضوع دليل البراءة، شلون؟ إذا كان دليلك على البراءة هذه الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إذا كان دليلك على البراءة هذه الآية أنه نحن لا نعذب إلا بعد بعث الرسول، واضح أنه هذه استدلينا بها على البراءة. إذا كان دليلك على البراءة هذه هاي الآية شنو معناها؟ هاي معناها هذا أنه نحن لا نعذب إلا بعد بعث الرسول، إلا بعد إقامة البيان، إلا بعد إقامة الحجة، هذا معناه. فإذا لا نعذب إلا بعد البيان، إلا بعد إعطاكم الحجة، إلا بعد إقامة البرهان والبيان إليكم، إذا لا نعذب إلا بعد إقامة الحجة. طب إقامة الحجة كما يصدق على تبيين الحكم الواقعي، إذا بين لك الحكم الواقعي إذا أقام لك الحجة، إذا بين لك وجوب الاحتياط أنه تكليف لك الاحتياط إذن هم أقام لك الحجة. إذن إقامة الحجة يشمل بيان الحكم الواقعي وبيان وجوب الاحتياط. وجوب الاحتياط عليك هذا هم إقامة الحجة، إذا الشارع أمرك بالاحتياط أقام عليك الحجة أم لا؟ أقام الحجة. إذن إذا الشارع بين لك الواقع فقد أقام الحجة عليك، إذا بين لك وجوب الاحتياط هم أقام الحجة عليك. إذن صار هناك بحث للرسول، إذا الشارع أمرك بالاحتياط أقام الحجة، إذن أقام الرسول عندك، أقام البيان عندك، ومع وجود البيان شلون تتمسك بالبراءة؟ دليل الاحتياط يقول لك أنا بيان، إذا كان بيان إذن أنت ذو بيان، والإنسان اللي عنده بيان فما يمكن أن يتمسك بالبراءة، هذا اللي ما عنده بيان يتمسك بالبراءة. أما اللي عنده بيان على الواقع، اللي عنده بيان على وجوب الاحتياط، هذا بعد ما يقدر يتمسك بالبراءة. تقول من لي بيان على وجوب الاحتياط؟ نقول لك الروايات، روايات الاحتياط هذه بيان لوجوب الاحتياط، إذن أنت ذو بيان ومع وجود البيان لا موضوع للبراءة أصلا. إذن إذا كان دليلك على البراءة هذه الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بعث الرسول يعني إقامة البيان، والبيان وإقامة الحجة كما يكون ببيان الواقع يكون ببيان الاحتياط، بيان الاحتياط بيان أيضا إقامة الحجة. إذن إذا بعث الرسول وبين الواقع، لو بين وجوب الاحتياط إذا صار عندك بيان، إذا صار عندك بيان فبعد لا موضوع للبراءة أصلا. إذن روايات الاحتياط راح تصير بيان، ومع وجود هذا البيان عن الاحتياط لا يمكن للإنسان أن يتمسك بالبراءة. هذا مثال إلى ما كان فيه دليل الاحتياط رافع لموضوع دليل البراءة. أما يضرب مثال إلى أنه شلون يكون دليل الاحتياط معارض لدليل البراءة، يقول أما إذا كان دليلك على البراءة الرواية ما رفع ما لا يعلمون، لو دليلك على البراءة ما حجب الله علمه عن العباد فهو مرفوع عنهم، إذا كان دليلك على البراءة هالرواية، هالرواية شو تفيد؟ هالرواية تفيد هذا المعنى أنه كل شيء لا تعلم به فهو مرفوع عنك ظاهرا، كل شيء محجوب عنك فهو مرفوع عنك ظاهرا. إذن هذه الرواية تفيد الرفع الظاهري، يعني في صورة ما إذا أنت ما تعلم الحكم مرفوع عنك ظاهرا. إذن أنت بعد ما مأمور بالاحتياط، لا في صورة ما إذا علم ما عندك الحكم مرفوع عنك ظاهرا. فإذا مرفوع عنك ظاهرا يعني شنو؟ يعني أنت ما عندك حكم بعد. روايات الاحتياط تقول لا عندك حكم، عندك حكم بالاحتياط. إذن رفع ما لا يعلمون يقول لا أنت في براءة ما عندك حكم أصلا، ما يجب عليك الاحتياط، أنت في براءة مرفوع عنك ظاهرا. روايات الاحتياط تقول لا أنت مو في براءة، أنت كنت احتاط. إذن بناء على هذا راح يصير تصادم بين روايات البراءة وروايات الاحتياط. إذن إذا كان دليلنا على البراءة هو هذا رفع ما لا يعلمون، رفع ما لا يعلمون شي يقول شنو لسانه؟ أنه كل شيء ما تعلم به مرفوع عنك، مرفوع عنك واقعا وظاهرا، طبعا ظاهرا كما قلنا مرفوع عنك ظاهرا. الرفع الظاهري للحكم شنو معناه؟ معناه ما يجب عليك الاحتياط، لا تحتار، هذا معناه. إذا النفس رفع ما لا يعلمون يضرب الاحتياط، دليل الاحتياط يقول لك لا هذا ما يضرب البراءة، دليل الاحتياط يقول لك في المكان اللي ما تدري كنت احتاط. إذا راح يصير بيناتهم تعارض، تصادم راح يصير بيناتهم. إذا نشوف في هذه الصورة أن دليل الاحتياط راح يعارض دليل البراءة. إذا في بعض الأحيان يكون دليل الاحتياط رافعا لدليل البراءة من الأساس، أو في بعض الأحيان يكون دليل البراءة معارض إلى دليل الاحتياط. وعلى أي حال كما قلنا سابقا، إذا كان هناك معارضة بين دليل البراءة ودليل الاحتياط فأنت ليش تتمسك بدليل البراءة؟ هذا الإشكال الوارد. فأنت ليش ما تتمسك بأدلة الاحتياط؟ تقول شنو أدلة الاحتياط؟ يقول لك روايات كثيرة واردة من الشارع أنه في الأماكن اللي مشتبه عليك الأمر كنت احتاط. الآن نقرأ هذه الروايات ونبين أن هذه الروايات يقولون أنها دالة على وجوب الاحتياط. المقام الثاني الآن في بيان هذه الروايات، الروايات التي استدلوا بها على أنه عند الشك يجب أن نتمسك بالاحتياط. شو هي الروايات؟ من جملة تلك الروايات، الرواية استدل طبعا بروايات عديدة، يقول من جملة تلك الروايات هذه الرواية أنه من اتقى الشبهة فقد استبرأ لدينه، يعني كل من يتقي الشبهات ولا يقتحم في الشبهات أمر مشتبه، لحم الأرنب مثلا هذا مشتبه، أضرب ما أدري أنه حلال لو حرام مثلا، فإذا أتقين وأنا أخلص روحي بعد إذا أكل من عنده فلعله حرام لعله أنا أسوي كلاب شر، بينما إذا أتقي وأحتاط وما أكل فهذا أطلب البراءة لديني، إذن ذنتي راح تكون بريئة. إذن كل من يتقي الشبهة في مواضع الشبهة في مواضع الشك، لحم الأرنب أنا شاك، فإذا أتقي وأجتنبه وأحتاط، أحتاط شلون يعني بالاجتناب، فإذا أحتاط فقد استبرأ لدينه، يعني صار ذمت بريئة. إذن هذه الرواية يقول لك خذ بعض الدل على الاحتيار، كل من يتقي الشبهة وما يقتحم في الشبهة هذا راح يصير ذمت بريئة فقد استبرأ لدينه. إذن هالرواية تدل على الاحتيار، ولكن المصنف يقول أن هذه الرواية ما بها دلالة على وجوب الاحتيار، ما بها دلالة على الإلزام. الرواية تقول أنه هذا اللي يتقي الشبهة هذا راح يصير بنت بريئة. كل ما تفيد الرواية تفيد هذا المعنى، تشويق للناس، تشويق وترغيب للناس أنه لا تقتحمون في الشبهات، مو أنه هناك إلزام بالاحتياط. لا، الرواية ما تفيد هذا المعنى. الرواية تقول كل من يتقي الشبهة هذا مخلص روحه، بنت بريئة. إذن هاي تشويق للناس أنه اتركوا الشبهات. فإذا هذا ليس إلا ترغيب، ليس إلا تشويق، أما إلزام بوجوب الاحتياط لا، ما يفهم من هذه الرواية. إذا هذا الرواية الأولى. الرواية الثانية في قول أمير المؤمنين عليه السلام لكميل بن زياد: أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. قالوا أن هذه الرواية دالة على وجوب الاحتياط. فاحتط لدينك بعد أمر، الأمر ظاهر في الوجوب، احتط لدينك يعني في الأمور اللي ما تدري بيها يجب أن تعمل بالاحتياط مع صيغة أمر، والأمر ظاهر في الوجوب، إذن احتط لدينك بعد. تريد أكثر من هذا؟ إذن هذه الرواية قالوا أنها دالة على وجوب الاحتياط لأن بيها أمر بلزوم الاحتياط. فاحتط لدينك بما شئت، هكذا سددوا. المصنف يقول أيضا هذا الاستدلال على وجوب الاحتياط بهذه الرواية أيضا مو صحيح. ليش؟ لأن احنا نشوف في ذيل الرواية، إذا كان الرواية ما بيها ذيل، ما بيها ذيل، فقط تقول احتط لدينك، تقول أنه هذا أمر والأمر ظاهر في الوجوب، إذن يجب الاحتياط. ولكن هذا الذيل يخربط الشغل، يقول فاحتط لدينك بما شئت، هذا ما شئت خربط الشغل كله. راح يصرف ظهور هذه الرواية في الوجوب ويطلع معنى الرواية أصلا بصورة أخرى، يصير معنى الرواية نتيجة لهذا الذيل أن الاحتياط حسن، أن الدين أمر مهم، الدين من الأمور المهمة، فكل ما تقدر تحتاط بعد أحسن. هذا معنى احتط لدينك بما شئت، يعني كل شيء تشوفه احتياط لا بأس أنه تحتاط، الدين أمر مهم، فكل ما يؤدي إلى الاحتياط فهذا أمر حسن. إذن الرواية راح تشير في الواقع إلى حسن الاحتياط، لأن لما قال احتط لدينك بما شئت، بأي شيء تريد احتاط لدينك، هذا في الواقع معناه استحباب الاحتياط وحسن الاحتياط. احنا نريد إلزام بالاحتياط، نريد الرواية يكون تدل على وجوب الاحتياط، هاي الرواية ما تدل على وجوب الاحتياط. إذا ما كان بها بما شئت، فقط احتط لدينك، نعم أمر وأمر ظاهر في الوجوب، وجوب الاحتياط، بس هذا بما شئت راح يصرف ظهور هذه الجملة إلى هذا المعنى أنه الدين أمر مهم، فمهما أنه أنت تحتاط بأي شيء تريد تعمل بالاحتياط، مهما تحتاط فهو أحسن. إذن هذه الرواية في الواقع إشارة إلى حسن الاحتياط لا وجوب الاحتياط. هاي الرواية الثانية. الرواية الثالثة تقول أنه أتقى أورع الناس من ترك الشبهات على يحال بهذا المعنى. إذن هاي الرواية أيضا يقولون أنها تدل على وجوب الاحتياط. ليش؟ لأن هذا كل من يترك الشبهة وما يقتحم في الشبهة إذن هذا محتاط، هذا المحتاط هو أورع الناس، إذن كانت مو أحسن تصير أورع الناس، إذن بناء على ذلك يجب علينا الاحتياط حتى نصير أورع الناس. الرواية يقول أورع الناس هذا المحتاط، هذا اللي يترك الشبهة وما يقتحم الشبهة هذا أورع الناس، إذن نتيجة لذلك قالوا أنه يجب علينا الاحتياط. ولكن المصنف أيضا يقول هذا واضح البطلان، أورع الناس هذا المحتاط، يا هذا المحتاط أورع الناس، بس شنو أنا عندي دليل على وجوب أن أكون أورع الناس؟ ما كوش دليل. يعني واجب على كل واحد أن يصير أورع الناس؟ دليل على الأورعية ما عندنا، أنه يجب على هذا وعلى ذاك أن يكون أورع الناس. الاحتياط أفرض هذا اللي يعمل بالاحتياط أورع الناس، زين هذا شنو دلالته على الوجود؟ كان واجب علي أن أصير أورع الناس حتى تقول يجب الاحتياط؟ مو واجب أصلا. إذن بناء على ذلك وين هالرواية تدل على وجوب الاحتياط؟ ما بيها دلالة على وجوب الاحتياط. ثم يذكر رواية رابعة في خبر حمزة بن طيار يقول أنه عرضت على الإمام الصادق الصور، سما أدري الإمام الصادق أو على أمير المؤمنين، ما مراجع بلي
أبي عبد الله
أبي عبد الله الإمام الحسين أيضا يقال أبي عبد الله،
لكن
بس الصور هو الإمام الصادق، لأنه لسان الرواية مو لسان مال عصر أمير المؤمنين، بين لسان متأخر، يعني لسان مال العصور هو عصر الإمام الصادق، اللسان مال الرواية تشوفه مثلاً بالضبط ما أدري. يقول أنه عرضت على أبي عبد الله بعض خطب أبيه إلى أن أمرني بالكيف، وقال هكذا الإمام أنه لا يسعكم في الأمور التي لا تعلمون بها، مضمون الرواية طبعا، في الأمور التي مثلا تشكون بها ولا تعلمون بها علم بها ما عندكم، لا يسعكم العمل، تريثوا تريثوا وأرجعوا الأمر إلينا مثلا، حتى إحنا مثلا نبين لكم نشرح لكم مثلا، حتى نعرفكم بالحق ونبين لكم الحق شنو هو في المسألة. إذن قالوا أنه هالرواية تدل على وجوب الاحتياط، يعني أنه الأشياء اللي ما تدرون بها، الأشياء اللي ما عندكم علم شاكين بها كذا، فهذه رجعوها إلنا حتى إحنا نبين الحق شنو، حتى نشرح لكم القضية شنو. شلون يدل على وجوب الاحتياط؟ يقول واضح، لأنه يقول الشيء اللي ما تدرون به لا تعملون رأسا، رجعوه لنا. فإذا هذا أمر بالاحتياط، أنه أنت إذا شفت في الشيء ما تعرفه رأسا لا تقدم على العمل، رجع لنا حتى إحنا نفسر لك، حتى إحنا نشرح لك المسألة، نبين لك الحق. إذا أنت ما يجوز أن تعمل رأسا، عليك بالتوقف، عليك بالاحتياط إلى أن ترجع إلى الإمام مثلا فيبين لك الحق. إذا هالرواية يقولون أنها تدل على وجوب الاحتياط، لكن المصنف يقول أنه هالرواية مفادها هذا كما قلنا، أنه أنت ابتداء أمر ما تدري به رأسا تقدم على العمل. نعم هذا مو صحيح، أنت كنت تتريث، كنت تروح تراجع، تروح تبحث، تروح تفحص، بعدين تعمل. الرواية تشير إلى هالصورة، أنه أنا ابتداء رأسا مو كن أقتحم في العمل، أمر ما أدري به أروح أجيد وأعمل رأسا، هذا مو صحيح. كون أروح أسأل الإمام مثلا، كون أروح أفحص أبحث أشوف لعله أكو دليل، لعله كذا مثلا، على أي حال. فبعد الفحص واليأس وعدم العثور على الدليل حينئذ أعمل. إذن هالرواية تمر بالاحتياط، ولكن في يا صورة، في صورة الابتداء، أنا ابتداء ما أدري هنا أنا شنو القضية مثلا، رأسا أقدم على العمل، مو صحيح. هذا كل الفقهاء يقولون، كل الفقهاء حتى الذين يلتزمون بالبراءة، شأن رأسا تعمل بالبراءة بمجرد أنه ما أدري لحم الأرنب حرام لو لا أقول حلال، رأسا براءة. البراءة إنما هي بعد الفحص، كون تروح تبحث أو تفحص تشوف أكو دليل على الحرمة لو لا، إذا ما شفت حينئذ براءة. ماكو واحد يقول أنه رأسا براءة، إذا رأسا براءة بعد ما يبقى لك حكم أصلا. إذن هو إحنا البراءة شو وقت نجريها؟ البراءة نجريها بعد الفحص، مو ابتداء احنا كنا نحتار، كنا نروح نراجع نبحث نفحص، فإذا ما شفنا شيء حينئذ براءة. إذن هالرواية لا تنافي ما نقوله، هالرواية تأمر بالاحتياط في الصورة الأولى، يعني قبل البحث والفحص ما يحق لك أن تعمل رأسا، هذا احنا منقول به. أما الرواية ما تشير إلى الحالة الثانية، أنه أنا فحصت وراجعت وما عثرت على شيء، الرواية هم تقول لي احتار؟ لا ما تقول لي احتار، الرواية تقول لي احتار في الصورة الأولى، قبل أن تراجع الإمام كنت احتار، أما بعد المراجعة والفحص ما عثرت على الحكم، ما افتهمت مع ذلك. لا بعد الرواية هنا ما تقول لك احتار فيها الصورة الثانية. إذن الرواية إن كانت تشير إلى الاحتيار، تشير للاحتيار بالصورة الأولى، اللي هذا مسلم عند الكل، ماكو واحد حتى اللي يعمل بالبراءة يقول لك انت ابتداء مو تعمل بالبراءة، كون تروح تبحث. البراءة كما سيأتي، البراءة مشروطة بالفحص، بعد الفحص وعدم العثور على الدليل نعمل بالبراءة. إذن الرواية هذه تشير إلى التوقف وإلى وجوب مراجعة الإمام ابتداء، أما أنه أفرض أنا راجعت الإمام وما توضحت لي، أفرض راجعت الكتب ما حصلت على فرد دليل على الحرمة، نعم حينئذ ألتزم بالبراءة. هالرواية ما تمنع من البراءة في الصورة الثانية، الرواية تأمر بالاحتياط وعدم البراءة في الصورة الأولى قبل الفحص، قبل الفحص ما يصير تعمل بالبراءة. فهذا أنا الكل يقولون هذا، البراءة مشروطة بالفحص. إذن الرواية إن كانت تأمر بالاعتياد فهي تأمر بالاعتياد في الصورة الأولى. أما أنا إذا راجعت ولم أعثر على دليل بعد الرواية ما تقول لي أنه هم كنت احتاط، إذن في هذه الصورة أنا أعمل بالبراءة. بعد الفحص والبحث وعدم العثور على الدليل أعمل بالبراءة، الرواية لا تمنع من البراءة في هذه الصورة. ثم هناك طبعا روايات أخرى نقرأها في التسر بعدين. ومثال النحو الأول من أدلة البراءة، قلنا أن دليل الاعتيار تارة يكون رافعا لموضوع دليل البراءة وأخرى يكون معارض. الآن مثال إلى ما يكون دليل الاحتياط رافعا لموضوع دليل البراءة. ومثال النحو الأول من أدلة البراءة، البراءة المستفادة من قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه الآية البراءة تستفاد من هذه الآية، دليلنا على البراءة إذا كان هذه الآية فحينئذ يتضح ما نقوله أن دليل الاحتياط يرفع موضوع البراءة. شلون؟ فإن الرسول حتى نبعث رسولا، يعني شنو؟ كما قلنا الرسول كناية عن البيان، مو يعني نبعث لكم نبي في كل مسألة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإن الرسول اعتبر كمثال لمطلق البيان ولمطلق إقامة الحجة. البيان وإقامة الحجة تارة أبين لك الواقع إذا أقمت الحجة عليك، وتارة أمرك بالاحتياط إذا هم أقمت الحجة عليك. إذن الرسول والبيان وإقامة الحجة كما يصدق على بيان الواقع يصدق على بيان وجوب الاحتياط. فروايات وجوب الاحتياط يقول لك أنا بيان على وجوب الاحتياط، إذن أنت عندك بيان، ومع وجود البيان لا يمكن التمسك بالبراءة، لأن البراءة إنما تكون قبح العقاب بلا بيان. إذا ما عندك بيان مع وجود البيان لا يمكن التمسك بالبراءة. إذن إذا أنت مأمور بالاحتياط إذن عندك بيان، إذا عندك بيان إذن لا موضوع عن البراءة أصلا. فإن الرسول اعتبر كمثال لمطلق البيان، يعني بيان للواقع أو بيان وجوب الاعتياد وإقامة الحجة. وإقامة الحجة كما تحصل بإيصال الحكم الواقعي كذلك تحصل بالأمر بالاحتياط وبإيصال وجوب الاحتياط. فروايات وجوب الاحتياط بمثابة الرسول، بمثابة البيان، بمثابة إقامة الحجة. أنت عندك حجة، اللي عنده حجة بعدين يتمسك بالبراءة. فروايات وجوب الاحتياط بمثابة بحث الرسول، بمثابة البيان وإقامة الحجة. وبذلك إذا أنت صاحب حجة، اللي صاحب حجة بعد مين يتمسك بالبراءة، وبذلك ترفع موضوع البراءة. إذا روايات الاحتياط راح ترفع من الأساس موضوع البراءة. ومثال النحو الثاني، ما يكون دليل الاحتياط فيه معارضا لدليل البراءة. شلون؟ مثال شلون؟ ومثال النحو الثاني من أدلة البراءة المستفادة من حديث الرفع والحج. يعني إذا كان دليلك على البراءة رفع ما لا يعلمون، دليلك على البراءة ما حجب الله علمه عن العباد فهو مرفوع عنهم، هنا يصير تعارض بين دليل البراءة ودليل الاحتياط. شلون؟ لأن رفع ما لا يعلمون شي يقول؟ يقول كل شيء لا تعلم به فهو مرفوع عنك. قلنا مرفوع ظاهرا ومو مرفوع واقعا. كل شيء لا تعلم به فهو مرفوع عنك، يعني ما أطالبك فيه، ما أطالبك فيه. شنو معنى؟ معنى ما أريد منك الاحتياط. إذا رفع ما لا يعلمون نفي للاحتياط، روايات الاحتياط إثبات للاحتياط، والتعارض بينهما حينئذ. فإن مفاده، مفاد حديث الرفع وحديث الحج، هو الرفع الظاهري للتكليف، الرفع الظاهري للتكليف الواقعي المشكوك. إذا شكيت أنه شنو تكليفك الواقعي هنا، رفع ما لا يعلمون، يقول لك هذا التكليف مرفوع عنك ظاهرا. ومعنى الرفع الظاهري شنو؟ عندما أرفع عنك الحكم ظاهرا يعني شنو؟ يعني أنا بعد ما أطالبك بالاحتياط. إذن رفع ما لا يعلمون يقول لي لا تحتار، الاحتياط يقول لي احتار. فالبراءة المستفادة من هذا الحديث، حديث الرفع أو حديث الحج وأمثاله، تستبطن بنفسها وتتضمن نفي وجوب الاحتياط. نفس رفع ما لا يعلمون يقول لي لا تحتاط، إذن هو نفسه ينفي الاحتياط، دليل الاحتياط يثبت الاحتياط، ومعارضة. فالبراءة المستفادة من حديث الرفع وأمثاله كحديث الحج تستبطن وتتضمن بنفسها نفي وجوب الاحتياط. وليست منوطة بعدم ثبوت الاحتياط كالصورة الأولى. لا، مو معلقة البراءة هنا، مو معلقة على عدم وجوب الاحتياط، لا، البراءة هي أصلا تصدم وتضرب الاحتياط من الأساس. يعني إذا شكيت الشارع يقول لي مرفوع عنك، يعني أنت مو مكلف بالاحتياط، روايات الاحتياط يقول لا أنت مكلف بالاحتياط، فصير تعارض. هذا المقام الأول. المقام الثاني في ذكر هاي الروايات اللي استدلوا بها على وجوب الاحتياط ومناقشة المصنف لها طبعا. ونستعرض فيما يلي جملة من الروايات التي يدعى دلالتها على وجوب الاحتياط، وسنرى أنه لا، أكثرها ضعيفة بها إشكال على أي حال، وسنرى أنها لا تنهض ولا تقوم دليلا لإثبات الاحتياط. فمنها المرسل، الحديث المرسل عن الصادق عليه السلام قال: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. شلون هالرواية تدل على وجوب الاحتياط؟
طبعا تباشر الامتحان
من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. قالوا هذا دليلنا على الاحتياط. شلون؟ يعني يقول كل من يتقي الشبهة، هذا المتقي يعني المحتاط، هذا اللي ما يقتحم في الشبهة ويحتاط وما يأكل في الشبهة، ما يأكل لحم الأرنب، هذا ذم تبعيه بعد. طب إذن هذا يدل على وجوب الاحتياط بعد. المصنف يقول هذا ما بدلالة، هذا مجرد تشويق، يعني كل من يترك الشبهة هذا واحد خوش إنسان ذم تبري أصير، هذا ما بدليل دلالة على وجوب الاحتياط. ونلاحظ أن الرواية غاية ما تدل عليه تدل على الترغيب والتشويق في الاحتياط وفي الاتقاء. احنا ما نريد استحباب الاحتياط، احنا شو نريد نثبت؟ وجوب الاحتياط. هل الرواية تدل على وجوب الاحتياط؟ استحباب الاحتياط احنا ما عندنا نزاع به، استحباب الاحتياط مسلم، الاحتياط مستحب على كل حال، فشي زين، بس احنا نريد نشوف واجب، تقول واجب، الرواية ما تدل على الوجوب. ونلاحظ أن الرواية غاية ما تدل عليه الترغيب والتشويق في الاتقاء، وليس فيها ما يدل على الإلزام، إلزام الاحتياط. نريد إلزام، استحباب شيء بإذنه، إحنا ندري الاحتياط مستحب، هذا ما ينكر واحد. ومنها من الروايات الأخرى اللي استدلوا بها على الاحتياط ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من أنه قال لكميل: يا كميل، أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. ونلاحظ قالوا أنها تدل على الاحتياط، فاحتب لدينك معه، أمر بالاحتياط وظاهر الأمر هم الوجوب، إذن وجوب الاحتياط معه شذي. ولكن يقول هذا بما شئت خربط الشغل هذا. ونلاحظ أن الرواية وإن اشتملت على أمر بالاحتياط، احتط أمر، ولكنه قيد هذا الأمر بالمشيئة، بما شئت قيد، يعني شقد ما تحتاط بكيفك، هذا معنى هذا كيفك، معناه في الأمر حسن، الاحتياط أمر حسن، الدين أمر مهم، فأنت كل ما تحتاط بعد أحسن، هذا معنى. إحنا بعد أحسن ما يفيدنا، إحنا نريد أمر ووجوب الاحتياط، وجوب الاحتياط ما يدل هذا. ونلاحظ أن الرواية وإن اشتملت على أمر بالاحتياط ولكنه قيد هذا الأمر بالمشيئة بما شئت، وهذا بما شئت يصرف الأمر عن الظهور في الوجوب، بعد ما راح يصير الأمر هذا احتياط، ما راح يكون للوجوب، ويجعله ظاهرا فيه. فيها اتجاه الدين اتجاه الأحكام فهو أمر حسن، هذا كما قلنا لا ينكر أن الاحتياط أمر حسن، بس احنا نريد وجوب الاحتياط. ومنها ما عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق أنه أورع الناس من وقف عند الشبهة وما اقتحم بالشبهة، ترك الشبهة، فإذا هذا أورع الناس، كل من وقف واحتاط واتقى الشبهة فهو أورع الناس، إذا هذا يدل على الاحتياط. وين الدلالة؟ وهذا تقول أنه هذا راح يصير أورع الناس، شنو واجب أن يصير أورع الناس؟ فإذا الاحتياط مو واجب. ومنها ما عن أبي عبد الله عليه السلام أورع الناس من وقف عند الشبهة. ونلاحظ أن هذا البيان لا يكفي لإثبات الوجوب، وين الوجوب؟ ما يستفاد منه، تقول المحتاط أورع الناس فمو واجب أن أصير أورع الناس، إذ لم يدل دليل على وجوب الأورعية، أنه واحد يكون يصير أورع ما عندنا شي دليل. ومنها خبر حمزة بن طيار أنه عرض على أبي عبد الله عليه السلام بعض خطب أبيه حتى إذا بلغ موضعا من تلك الخطب قال له الإمام: كف واسكت. ثم قال الإمام علق على الكلام ثم قال لا يسعكم فيما ينزل بكم، يعني في القضايا اللي تبتلون بها لحم الأرنب مثلا، لا يسعكم فيما ينزل بكم من الحوادث والأحكام مثلا، مما لا تعلمون أنه هذا شنو حكمه مثلا، لا يسعكم إلا الكف، تكون تكفون ممكن تقتحم رأسا، إلا الكف عن ذلك الشيء والتثبت فيه والرد والرجوع إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه على الحق ويجلو عنكم فيه في تلك المسألة العمى ويعرفوكم فيه في تلك المسألة المشتبهة يعرفوكم فيه الحق. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن أنا مأمور بالتريث، أنا مأمور بالتوقف إلى أن أراجع الإمام، إذن هذا دليل على الاحتياط، مع التوقف هو الاحتياط، التريث هو الاحتياط، إذن هذا يدل على وجوب الاحتياط. ولكن يقول أنه لا، هذا ما في دلالة، غاية ما تدل عليه هذه الرواية تريد الإشارة إلى هذا المعنى، أنه أنت مو رأسا ويا ما تشوف لك فرشي تقتحم وتعمل بالبراءة، لا، كون تروح تبحث، كون تروح تراجع، كون تروح تسأل الإمام مثلا، تبحث في الكتب ثم تعمل بالبراءة. هذا قول لا ينكر، هذا مسلم، هذا مو أمر بالاحتياط. وإحنا هم نقول إحنا اللي نعمل بالبراءة، هم نقول البراءة مو ابتداء، هم نقول كون نروح نبحث، كون نروح على أي حال نبحث، هذا الأمر مسلم. إذن وين الأمر بالاحتياط؟ أفرض رحنا بحثنا وفحصنا ما عثرنا على شيء، الرواية هم تقول احتاط؟ لا ما تقول، الرواية تقول احتاط قبل الفحص، قبل أن ترجع للإمام احتاط، أما بعد أن أرجع للإمام هم احتاط، الرواية ما قايلة أصلا. ونلاحظ أن هذه الرواية تأمر بالكف والتريث من أجل مراجعة الإمام، حتى تراجع الإمام، مراجعة الإمام يعني حتى تروح تفحص، هذا معنى تأمر بالكف والتريث من أجل مراجعة الإمام وأخذ الحكم منه، ولا تأمر بالكف والاجتناب حتى بعد المراجعة. بعد المراجعة وبعد الفحص والبحث وأنا ما توصلت إلى شيء، هم الرواية تقول لي اجتنب واحتاط؟ لا، الرواية أصلا ما تقول لي بعد، الرواية تقول لي احتاط قبل الفحص مو بعد الفحص، ملي وأخذ الحكم منه لا بالكف، الرواية ما تأمر بالكف والاجتناب والاحتياط حتى بعد المراجعة وعدم التمكن من تعيين الحكم. أنا راجعت بحثت ما توصلت إلى نتيجة، ما شفت فرد دليل على الحرمة، الرواية بعد ما تقول لي احتاط هنا، لا تقول لي احتاط في الصورة الأولى. وما نريده احنا شرير، وما نريده مو البراءة في الصورة الأولى، كل واحد، ماكو واحد يقول أنه أنا رأسا أعمل بالبراءة، هذا مسلم عند الكل، البراءة بعد الفحص. وما نريده هو إجراء البراءة بعد المراجعة، قبل المراجعة قبل البحث ومسلم إحنا كنا نحتاط، الأمر إنما هو إجراء البراءة بعد الفحص. وما نريده هو إجراء البراءة بعد المراجعة والفحص، لما سيأتي في البحوث اللي راح تجي، لما سيأتي من أن البراءة مشروطة بالفحص، ما يصير رأسا تعمل بالبراءة، مشروطة بالفحص وبذل الجهد في التوصل إلى الحكم الواقعي. والحمد لله.